وفي سياق متصل كشف بقايا نيران ستقدم قريبا مقترحا الى الولايات المتحده عبر سلطنه عمان الى ان على واشنطن اغتنام هذه الفرصه ردا على سؤال بشان العمليه الاستخباريه الاخيره
التي
قائمة بالردود أعدتها إيران إزاء أي قرارات قد تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها. أكد ذلك المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فيروز كمالواندي، مشددا على أن رد طهران على أي قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة سيتضمن إجراءات تقنية وسيعيد تقييم كيفية التعاون مع الوكالة. كمالواندي حذر في تصريح من أن الضغوط والقرارات المتتالية تمهد طريقة لسيناريوهات إيرانية قادمة، لافتا إلى أن مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي طرح خلال زيارته الأخيرة لطهران وقف تخزين اليورانيوم المخصب ولم يتحدث عن وقت التخزين. نفس التأكيد جاء على لسان المتحدث قسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي شدد على أن إيران جهزت خطوات للرد على أي قرار ضدها، لافتا إلى أن البلاد ستقدم مقترحا إلى الولايات المتحدة قريبا عبر سلطنة عمان وعليها أن تغتنم هذه الفرصة.
أي خطة لا تراعي مصالح وحقوق الشعب الإيراني سواء في مجال الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب أو في ضمان الرفع الفعلي للعقوبات الجائرة، إذا لم تدرج هذه العناصر في الخطة فهي مرفوضة برأينا. المقترح الأمريكي لم يتمتع بالفعالية ولم يكن نتيجة لجولات المفاوضات الخمس السابقة. سيتم تقديم المقترح الإيراني إلى الطرف الآخر عبر عمان بعد الانتهاء من صياغته. خطة إيران معقولة ومنطقية ومتوازنة، ونوصي الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي شدد في تصريح على ضرورة استمرار التخصيب في إيران، مشيرا إلى أن لكل دولة حقوقا وللوكالة الدولية للطاقة النووية واجبة، ولكن للأسف أن هذه الوكالة وغيرها من المؤسسات الدولية فقدت مصداقيتها في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة أحادية أمريكية عليها، وأصبحت طريقة عملها تنفيذ الأوامر الأمريكية وليس قوانين الوكالة وأنظمتها ولوائحها. وفي السياق حذرت موسكو على لسان مديرها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أريانوف من أن القرار الذي اقترحته الدول الغربية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يكون عديم الفائدة فحسب، بل سيكون ضارا أيضا.
Kwa
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد خاتمي عن بدء تنفيذ خطة مطروحة لزيادة القدرة من تجميع محطات القوى النووية في البلاد إلى 3 أضعاف، وذلك في إطار خطة التنمية السبع. وعقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال خاتمي أن هذه المشاريع تنجز وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى التقدم
تستضيف العاصمة طهران معرض إيران هيلث 2025 الدولي بمشاركة 600 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال الصحة والتكنولوجيا الطبية، ويشكل الحدث فرصة تجارية واقتصادية مهمة لنسج شراكات في مجال الصناعات الطبية بين الشركات الإيرانية والعالمية وتعزيز التعاون في الأسواق العالمية.
كما تعلمون فإن حكومة الرئيس بزشكيان تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وخصوصا في المجال الصحي، ونحن في وزارة الصحة وضعنا خططا دقيقة للسياحة العلاجية وإنشاء مراكز طبية متطورة في الخارج وتجهيزها لأحدث الأجهزة وإرسال أمهر الأطباء.
إيران من الدول التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطب، ونحن على استعداد لتجهيز الدول بالمستلزمات والأجهزة الطبية الدقيقة. صناعاتنا تنافس نظيراتها العالمية ولنا انفتاح على جميع الدول، وهناك ترحيب كبير بالمنتجات الطبية الإيرانية في الأسواق العالمية.
يعد معرض إيران هيلث فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الطبية داخل إيران وخارجها، ويلتقي المشاركون في هذا الحدث لتبادل الخبرات وتأسيس شراكات استراتيجية تدعم تطوير القطاع الصحي.
شركتنا تنتج 60% من المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية في إيران. هدفنا في هذا المعرض هو التعرف على الأسواق العالمية وتبادل الخبرات وعقد اتفاقيات مع الشركات في الداخل والخارج.
ونحن في سفارة السودان في طهران سعدنا بهذه المشاركة لبحث آفاق التعاون في المجال الصحي والدوائي، وخاصة أننا يعني بدأنا في التعاون مع الحكومة الإيرانية والشركات والمجتمع الإيراني لربط العلاقات بين السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتوقع في خلال الفترة القليلة المقبلة زيارة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة السودانية لبحث آفاق التعاون في مجال الصحة والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية.
المعرض يعد من أبرز المنصات الحيوية التي تجمع المبتكرين والخبراء في مجال الطب والتكنولوجيا الصحية.
حيث استشهد كل خمسين فلسطينيا في مناطق متطرفة من قطاع غزة منذ الحرب العالمية الذي تركز قوات الاحتلال الإسلامي على جهة الاحتلال مركزي تنظيم القوات القطاع وتصل وفي سياق قدم الطرف الإيراني شرجم مع مصر تشتبه 10 فلسطينيين غرب مواقع متابعة لشركة الإنسانية في مدينة رفح بما يقين
مساعده جيش مقرا قدم مصدر نظامي پیش از این سرای القدس تصاویر را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات فلهی ارتش مخالفت را در شمال غرب شهر بیت‌المقدس یا در شمال باریکه غزه به تصویر کشیده است. و همانا در حالی رخ‌دهد که مقاومت فلسطین در همانی از سوارها دلیت شده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید تجهیزات از باریکه غزه با قدرت
في جريمة جديدة تنافي جميع الأعراف الدولية والإنسانية، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة سفينة كسر الحصار عن غزة مادلين، واختطف المتضامنين الدوليين على متنها وهي في طريقها إلى القطاع محملة ببعض المساعدات الإنسانية. قوات الاحتلال اقتادت السفينة إلى ميناء أسدود للتحقيق مع النشطاء والتحقق من هوياتهم، تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في الميناء. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس شكر جيشه على السيطرة على السفينة المدنية، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات ضد أي محاولة لكسر الحصار الإنساني عن غزة. في المقابل أعلن تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين على متن السفينة مادلين وانقطعت الاتصالات بهم. وأثارت جريمة اختطاف السفينة ردود فعل واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي، ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية. من جانبه حمل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة. وفي السياق تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المقتطفون لدى الاحتلال. بدورها دانت حركة حماس جريمة القرصنة الإسرائيلية واعتبرتها إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا. حركة أنصار الله اليمنية نددت بالجريمة ورأت في السلوك الصهيوني رغبة في قتل أهالي غزة جوعا وعطشا، ودعت كل حر في العالم إلى التحرك لمنع أي اعتداء يستهدف أسطول الحرية.
وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة السفينة بأنها دولة مسلحة، ذلك على شكل اقتراب سفينة مدنية عربية أثناء اقترابها من مناطق قطاع غزة. وأدعت اللجنة بمنشورها شكرًا في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلهم العسكريين الإسرائيليين متن السفينة. بدورها أدانتها الحكومة الإسبانية بشدة اقتراب السفينة المدنية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة. وعربت منظمون المتطوعين المعتقلين أفادت المقاومة الفلسطينية بحصولها على معلومات تؤكد بصدد جهاز المخابرات العربية في تأديب وتوجيه منتصف السلاح إلى المجتمع العربي سيطرته برفح الجنوبية على غزة وقبل مصنعين بالمقاومة حصد معلومات مولى جهاز المخابرات العربية منتصف الامتلاك مبالغ مالية ختم له دعم الإرادية من أجهزة رباعية الزفح وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة ملاحة وتنسيقات من مجال الاتصال والإعلام بدور نفاذ المرصد الأردني لحماية حقوق الإنسان وقوات الاحتلال في هزة وقوات التنظيم التنظيمية المتواصلة في صفقة المساعدات وقوات الشرجان يتبعون شركة الأمريكية الأمريكية الخاصة بالشركة المدنية قربان إصابة مجال المساعدات اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني يائر الغولاني قتل غزة بقصف مبررات تحولت إلى حرب سياسية مؤولة بغير تمام المستطاعة إذا أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص. بجانبه قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية. الأربعاء الماضي أعلنت أحزاب معارضة بين
شيئا فشيئا يتكشف حجم الواقع الحقوقي الصعب في سوريا. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وحتى الآن قتل نحو 7,670 مواطنا سوريا. وقال المرصد إن من بين القتلى 5,000 مدني، وأضاف أن القتل والإعدام والاعتقال لا يزال يتصدر المشهد في سوريا، وأنه في شهر أذار مارس الماضي كانت هناك إعدامات ميدانية بحق 1,600 مواطن سوري وبشكل علني في الساحل بحق أبناء الطائفة العلوية. المرصد أكد أن هذه الجرائم تقع على عاتق وزارة الدفاع السورية وقياداتها، من بينهم محمد حسين جاسم الملقب بأبو عمشة وفصيله، وسيف الدين بولاد أبو بكر وفصيله. ولفت إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم في مثل هذه الظروف. وأشار المرصد إلى أن الوضع لا يزال سيئا للغاية، لأن الدول العربية تدعم النظام السوري الجديد والولايات المتحدة تدعمه، ولكن إذا استمر النظام بهذه السياسة فإنه سوف يفشل. واعتبر المرصد أن الراغبين بإنهاء سياسة القتل والإعدامات في النظام السوري الجديد قليلون جدا ولا يستطيعون تغيير الوضع. أواخر الشهر الماضي اتهم المجلس الأوروبي أبو عمشة وسيف الدين بولاد بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة جرت في الساحل السوري. وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا أبو عمشة وبولاد، والأول يقود الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد، والثاني يقود الفرقة 76، وشملت العقوبات أيضا فرقة الحمزة. ويؤكد الخبراء أن الوضع الحقوقي في سوريا لم يتغير كثيرا عن السابق، وحتى اللحظة هناك مخاوف على حقوق الإنسان وسط استمرار حملات الاعتقال التعسفي والقتل على الهوية.
نهاية الاقتصاد. شكرا لطيب المتابعة.
فلسطين اليوم.
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة تحت النار، موازين الرد والمقاومة. ما تأثير تصعيد المقاومة عملياتها في غزة؟ كيف يمكن تناول الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال؟ وما تداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا وأمنيا؟ تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. تفتك مجازر العدو الصهيوني بعطاش المسلمين وجوع العرب النازحين الملاحقين بالموت من مصيدة إلى مصيدة في غزة. وعلى وقع تكبير وتهليل المسلمين يتفنن الصهاينة في استئصال بعض العرب من وجودهم وأرضهم بالحديد والنار والحصار القاتل، وفي أحسن الأحوال أو أسوأها بالمساعدات المميتة والإغاثة القاتلة، يتفرج العالم وكأن لا مفر من ذلك ولا سبيل لمواجهة ذلك. وفي وقت ينتظر المطبع والمطبع معه فناء المقاومة، يهدد ناطقها وصوتها المجلجل بنموذج خان يونس وجباليا والشجاعية، ينال من جنود العدو ويجندلهم في كل مكان تواجدوا فيه، وقد أقر الأعداء أثر ذلك بالثمن الباهظ والخسائر الفادحة، ووصفوا أيامهم الأخيرة بالحزينة والصعبة. وقد تضاعف عويلهم اليوم من غلاء تذاكر السفر للخارج ومحدودية الرحلات الجوية وتفاقم الأزمة وتحديات هائلة وحلول منعدمة وتكاليف متصاعدة تحت تأثير عمليات الإسناد اليمنية. وفي سياق ما يواجه العدو من تحديات شتى، انتقلت حرب الظل بينه والجمهورية الإسلامية في إيران إلى مرحلة جديدة مع إعلان طهران وضع يدها على وثائق حساسة عن المنشآت النووية في الكيان، ما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة في مسار يكرس صورة هشاشة العدو عسكريا وأمنيا واستخباراتيا. وفي صيرورة ما الصهاينة ذاهبون إليه من تأكيد أسباب الزوال القريب. وفي النهايات التي يهرول نحوها المطبعون بتماهي عجيب، يواصل المتوكلون على الله حمل سلاحهم، يؤكدون بذلك ثبات موقفهم في كل جبهات المقاومة على يقين بالنصر. لا تزعزعه مجريات مؤقتة ولا أوضاع طارئة متقلبة، والله غالب على أمره. ويبقى الغالبون في غزة ينشدون طريق النصر ضد أعداء الأمة، ثم الأوساط الصهيونية تلوح بأوراق عدم جدوى استمرار الحرب على غزة. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير.
يتوالى كمائن المقاومة الفلسطينية في غزة ويتعالى صراخ الصهاينة. في أقل من أسبوع أقر جيش العدو بكمينين نوعيين، ومع التكتم على حجم الخسائر تبدو حالة الإحباط هي السائدة بعد مرور 20 شهرا على الحرب العدوانية في غزة.
حطمنا رقما قياسيا وأصبحت هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل، تجاوزت حتى حرب الاستقلال التي واجهنا فيها قوة من 6 دول عربية دون احتساب عربي إسرائيل. ونحن نتساءل في مثل هذه الأيام لماذا تنشغل الحكومة في أيام يقتل فيها الجنود ويعتقل الأسرى في ظروف مروعة ويستنزف جنود الاحتياط وتدمر المستوطنات وترتفع تكاليف المعيشة بشكل جنوني، وتتوقف شركات الطيران عن التحليق إلى هنا، وتتفشى الجريمة وتزداد الحوادث والأزمات السياسية.
قادة سابقون في جيش العدو يؤكدون أن المعركة تستمر دون أفق وبلا استراتيجية واضحة، مع إقرار بالفشل بين المستوى السياسي والعسكري.
قتل 8 جنود هذا الأسبوع، والقيادة الفاشلة لم تحقق شيئا منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. لا توجد خطة استراتيجية في هذه المعركة ولا تنسيق سياسي وعسكري، لأن قرارات مرتجلة تحت ضغط سياسي. عندما ترى أن الجنود يخاطرون بحياتهم بسبب قرارات لا يمكنك التعايش معها، لا خيار سوى الانسحاب. حماس لا تقاتل في هذه المرحلة، بل هم في حالة تربص ويخوضون حربا مختلفة تماما، حيث مقابل كل فرقة تدخل وتسيطر على حي يقومون بنقل مجموعة من خلف الخطوط، يزرعون المتفجرات في الأماكن التي سيمر بها الجيش، لأنه كلما زاد وجود الجيش زادت الأهداف لحماس، والنتيجة هي ما حدث هذا الأسبوع وما سيحدث وللأسف الشديد في الأسابيع المقبلة.
يتوقف المحللون الصهاينة عند طبيعة الكمائن وأسباب تكرارها، رغم الإجراءات التي ثبتها جيش العدو بالتعامل مع وقائع مشابهة. يجمع الكل على أنه في كل مرة تفاجئ المقاومة العدو بتكتيكات غير متوقعة.
المشكلة هي أن الدروس تستخلص بالفعل بعد كل حال، لكن السؤال هو هل أحد يطبق هذه الدروس؟ كيف ندخل إلى منزل ومتى ندخل؟ لكن هذا درس تم تعلمه وكتب بنداء قبل حوالي 2017، ثم أن الجيش استخلص الدروس ووضع بروتوكولا لدخول المنزل، متى تقصده من الجو ومتى تتسلل إليه من الأرض، لأنه ربما هناك نفق لن تجده إذا قصفته من الجو، وربما في ذلك النفق توجد كمبيوتر، وربما في ذلك الكمبيوتر معلومات عن الأسرع. أنت تريد الحصول على المعلومات الاستخباراتية، ولذلك تريد تفتيش ذلك المنزل. هناك شيء سيحدث لا أستطيع تفسيره لك.
حماس تضع المتفجرات في الطابق الثاني، أي أنهم يستخلصون الدروس من كل أحداث المتفجرات، فهم لا يضعونها عند الباب أو في الطابق الأرضي، بل يعرفون أن القوة ستتجه للأعلى. وعندما يصعد الجنود وبعد أن يفتش الطابق الأول ويقتنع أن المنزل نظيف، يتم تفجير المتفجرات وندفع الثمن الباهظ.
لم يتغير شيء، حماس لا تزال هناك، حماس لا تزال تحاول التسلل إلى مستوطناتنا حتى في هذه الأيام، وقلت في الأيام الأولى للحرب، إما نحن أو هم.
يحدث كل هذا لجيش العدو بعد 20 شهرا من حرب غير متكافئة، يخوضها جيش العدو بأعتى وأفتك الأسلحة والتقنيات، ويواجهها مجاهد غزة باللحم الحي والعبقرية المستندة إلى الإيمان بأحقية القضية والثقة بالانتصار الحتمي في هذه المواجهة.
أحيي الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وفي هذه اللحظات ينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور علي هل تسمع صوتي الآن؟ طيب. على ما يبدو لا يسمع صوتنا الدكتور علي فيصل في هذه اللحظات، سنعاود الاتصال به إن شاء الله حتى يتسنى لنا الحديث معه وفي لقائنا هذا. دكتور معنا، تسمع صوتي الآن؟ نعم، هناك إشكالية في الاتصال مع ضيفنا الكريم والفاضل الدكتور علي فيصل، أتمنى أن يعود إلينا مرة أخرى ويتسنى لنا الحديث عن تأثير تصعيد المقاومة عملياتها في غزة، وكيف يمكن تناول أيضا الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال وتداعيات العمليات على كيان الاحتلال من الناحية السياسية والعسكرية وكذلك الأمنية. هذا العنوان المهم الذي سنتطرق إليه في هذا اليوم، لكن سنبقى بانتظار حضوره إن شاء الله في هذا البرنامج، ويكون معنا إن شاء الله في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، انتقل إلى فقرة من فقراتنا، حيث في غزة زف الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين أبو بلال الأمين العام لحركة المجاهدين القائد العام للكتاب الشيخ أسعد أبو شريعة الذي ارتقى شهيدا مع ثلة من أفراد عائلته في جريمة اغتيال صهيونية غادرة.
الشيخ الحاج الدكتور وثلة من إخوانه ورفاق دربه من قيادة الحركة والكتائب، ونؤكد أن هذا العدو لن يفلت من جريمته النكراء ضد قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا الأحرار الشرفاء. سنواصل ضرب العدو في كل الأماكن التي تستطيع أقدام كتائب المجاهدين الوصول إليها. سنضرب العدو في قلبه بإذن الله.
أيضا مستمعينا الكرام، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ الكيان المحتل يوميا بتكتيكات متجددة. هذا وأضافت الحركة أن التصعيد العسكري للاحتلال يفاقم خسائره ويدفع أسراه للمجهول، مؤكدة أنه لا حل إلا بصفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضافت أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهورا، وأن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحولت عبئا وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع. ونبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه فصائل المقاومة عمليات استهداف القوات المتوغلة في القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة منذ عدة أيام كان ذلك تطور عمل المقاومة الفلسطينية في واجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد سجل الأسبوع الأخير 8 قتلى في صفوف جيش الاحتلال، وهو الأعلى منذ أن عادت إسرائيل إلى حرب الإبادة قبل 83 يوم. شهدت طائرات إسرائيلية تحبط وتقضى أكثر من مرة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهذا بالعادة يرتبط بوقوع حدث أمني صعب كما قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. فلسطينيا شهدت قنابل دخان إسرائيلية وإطلاقات نار مكثفة للتغطية على شال جنود الاحتلال أو إخراجهم من المنطقة التي وقعت فيها المواجهة. حتى الآن وسائل المقاومة الفلسطينية لم تصدر بيانا حول هذا الأمر، ربما الأمر مرتبط بطبيعة الميدان وصعوبة الاتصالات، وبالعادة يجب الإعلان عن العملية بعد وقت طويل، وربما يرفق ذلك بصور فيديو. لكن واضح أن هناك حدث أمن صعب لحي الشجاعية يضوء الضوء إلى سلسلة من الأحداث الميدانية التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي أشارت إلى انتصاف المقاومة الفلسطينية وتعلمها من طبيعة عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفقرة الأخيرة أساليب جيش الاحتلال، وبالتالي اقتناص الأخطاء واحتلال جنود الاحتلال الإسرائيلي واحدا بعد الآخر. تفاصيل الحادث لم تكتمل، لكن واضح أننا أمام حدث جديد يضاف إلى سلسلة الحوادث الأخيرة التي أدت إلى مقتل 8 من جنود الاحتلال وإصابة أعداد أخرى.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير استمعنا إليه، وهذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف من بيروت الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا والأمة كل الأمة وشعب فلسطين بألف خير ونصر إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين، كل عام وأنتم بخير كذلك يا دكتورنا الفاضل، وعاده الله علينا باليمن والخير والبركة وأخرج غزة من تحت النار إن شاء الله مع هذه الموازين الرد والمقاومة التي نراها في هذه المنطقة. ما دلالات دكتور تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة خصوصا الكمائن والتفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل المناطق المتوغلة في قطاع غزة؟ هل تعكس هذه العمليات يعني تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
بداية عندما تقول المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها بأنها هي جاهزة لكل الاحتمالات منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي مستعدة لمهما طالت الحرب للوقت الزمني لمختلف أنواع الأسلحة ومختلف الجرائم الصهيونية. هي كانت صادقة مع ربها ومع نفسها ومع شعبها. لذلك المقاومة أعدت العدة، وهي كانت تنذر العدو الصهيوني والمستوطنين بأنها جاهزة لكل الاحتمالات. لا يظن نتنياهو نفسه بأنه يستطيع القضاء على المقاومة. قلنا سابقا ونكررها، وحتى كل العالم بقى يدرك، لا يمكن القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة في مرحلة مختلفة عما كانت عليه سابقا. في السابق كانت المقاومة هي فصيل، هي عدة عناصر، هي أسلحة خفيفة، هي حتى كانت غير محظونة من الشعب بما يكفي. اليوم الحال تبدل 180 درجة. المقاومة هي كل الشعب الفلسطيني. هل يستطيع نتنياهو ومن خلفه ترامب وقبل ترامب بايدن وكل هذه الإدارات، هل يستطيعون القضاء على الشعب الفلسطيني، على روحية الشعب الفلسطيني؟ هذا من المعجزات، هذا لا يمكن على الإطلاق. أيضا الشعب الفلسطيني في عام 1948 وما بعد 48 و67 وبعض المعارك الأخرى كان يعتمد على الأنظمة العربية وعلى الجيوش العربية. لذلك كان الخذلان يوما بعد يوم، وكان الحكام العرب متآمرون، كان الحكام متآمرين على الشعب الفلسطيني وما زالوا متآمرين على الشعب الفلسطيني. الاعتماد اليوم من الشعب الفلسطيني ليس على هؤلاء الحكام، الاعتماد اليوم هو على قبضات الشبان الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية الصادقة والمقاومة الفلسطينية التي تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية شعبها وأرضها وهذا المجتمع الفلسطيني. لذلك النظرة مختلفة تماما ما بين الماضي وما بين اليوم. حتى في جنوب لبنان النظرة إلى المقاومة هي مختلفة بكل أوجهها. يعني كنا سابقا لا يوجد دولة وكانت الدولة متآمرة، واليوم الدولة متآمرة على المقاومة، لكن الشعب هو اليوم هو المقاومة. كنا سابقا بعض المسؤولين حتى من ضمن هذه البيئة كانوا يعيشون وهم الدولة. اليوم كل المسؤولين الذين ينتمون إلى هذه البيئة هم يعيشون المقاومة قلبا وعقلا وروحا ومالا ومادة وأخلاقا. لذلك هذه المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة مهما يكن من مؤامرات داخلية وعملاء في الداخل ومن ضغط عسكري وأمني وسياسي خارجي، لا يمكن أن يهزم هذه المقاومة. لذلك نتنياهو لو كان يستطيع نتنياهو تحقيق هدفه، هدفه اليوم ليس هو تحرير، ليس هو إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، إنما هو لديه مشروع سياسي تهجيري، إما بقتل الشعب الفلسطيني وإما بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا المشروع بات من الماضي، يعني بعد ما يقارب 20 شهر من العمليات العسكرية اليومية الدامية، باتت المقاومة فعلا في قلب فلسطين المحتلة هي الند العدو الإسرائيلي. حتى اليوم لم يحقق أي مسألة سوى التدمير والقتل وتدمير الأبنية وتدمير المجتمع الفلسطيني، تدمير قتل الأطفال، قتل النساء. بالنسبة للمقاومة بطبيعة الحال هناك شهداء، لكن كل هذا بات يقف صخرة صلبة أمام العدو الصهيوني، أمام نتنياهو. لذلك نحن نسمع بشكل يومي باعتدادات هذا الموقف الفلسطيني الصلب على القادة الصهاينة أنفسهم. يعني كلهم حتى بريك إسحاق بريك إذا سمعت بالأمس أو قبل الأمس يقول الجيش الصهيوني ذات موضع سخرية ذات موضع هزيمة. هذا الجيش الصهيوني الذي كانوا يتغنون به ذات اليوم هو حتى لا يستطيع لملمة قتلاه وجرحاه. لذلك العدو الصهيوني يسير من فشل إلى فشل. فقط المهم أن ينفذ نتنياهو مشروعه، فقط أن يحمي رأسه، أن يحفظ مستقبله السياسي، ليس أكثر من ذلك. لأنه لو كان فعلا يريد إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية كان من اليوم الثامن، يعني 27 الأول، 28 الأول كانت المقاومة الفلسطينية جاهزة لإطلاق الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق المعتقلين المظلومين الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية. نتنياهو لم يريد الصهاينة، هو يريد فقط قتل الفلسطينيين وإبادتهم.
طيب دكتور، أتساءل، يعني اليوم قوات الاحتلال اختطفت السفينة مادلين التي كانت يعني حاولت كسر الحصار على القطاع، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطأ مع الاحتلال ضمنيا لإطالة أمل العدوان؟ وما هي الحدود والدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر؟
نحن نرى يوما بعد يوم ونسمع يوما بعد يوم عن الحرية، عن الديمقراطية، هذه المصطلحات التي لا قيمة لها داخل الأنظمة الأوروبية والغربية بشكل عام. يعني الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشعب، وهذه فقط تنطبق إذا ما كان يهوديا قتل في منطقتنا عندما يحتلها. أما إذا أبيد الشعب الفلسطيني كله لا تتحرك هذه المنظمات، هذا على مستوى المنظمات الدولية. هذا إذا أحسننا الضم وتكلمنا خيرا بأنهم حياديين، هذا فقط إذا قلنا أن هؤلاء هم حياديون، هؤلاء يعني بهذا الصمت نرى أنهم شركاء. أما في الخلفية الفعلية لإنشاء هذه المنظمات، وهذا واقع منذ الحرب العالمية الثانية، كل هذه المنظمات منشئت بعد الحرب العالمية الثانية، أين مجال عمل؟ وهي تحمي فقط اليهود في كل العالم، هي تحمي فقط الذين يتآمرون على الإسلام وعلى الشعوب الإسلامية وعلى الشعوب العربية. هل سمعت صرخة من هذا؟ الضمير العالمي من أجل الشعب الفلسطيني. بالأمس هناك تقرير يقول بأن هناك أكثر من 50,000 طفل فلسطيني ما بين شهيد وجريح، يعني ثلث الشهداء ثلث الضحايا في فلسطين هم من الأطفال. أين هم هؤلاء؟ هذا كله نفاق، هذا كله شعارات لها فقط من أجل أن تكون سيطرة لهم فقط في مجتمعاتنا الغربية، من أجل الإدانة إذا ما كان هناك شهيد أو إذا ما كانت هناك بعض المسائل قد يسقط فيها نساء أو أطفال، أو حتى من أجل تخريب هذا المجتمع. نظام حقوق المرأة أين هو اليوم في فلسطين؟ كم امرأة استشهدت؟ كم طفل استشهد؟ أين هم هؤلاء؟ هذا بالنسبة للمنظمات. أما بالنسبة للدول العربية والأوروبية والغربية كلها شريك متكامل مع هذا العدو الصهيوني. دولة واحدة أو دولة على الأكثر دولتين أوروبية أو حتى دولة واحدة عربية تستطيع أن توقف هذه المجازر في لبنان وفي فلسطين المحتلة. وعندما تذهب وهي وتمول هذا الكيان الصهيوني بالأرض.
نعم دكتور حسن. نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا في هذه اللحظات مع دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أنا دكتور، تسمع صوتي الآن دكتور؟ سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني كيف يتفاعل مجتمع الكيان مع تعثر أهداف العملية العسكرية في غزة؟ هل بدأت بوادر انقسام داخلي يعني تظهر على خلفية فشل استعادة الأسرى وتحقيق ما يسمى بالأمن القومي؟ وطبعا ما هو التأثير المتوقع لذلك على المؤسسة السياسية والعسكرية في تل أبيب؟
بالأمس عندما كان هناك دفن لجثث قتل الصهاينة كانوا يرفضون وجود أي ممثل من الحكومة ومن الجهات الرسمية الصهيونية. هذا دليل على أن هذا الشعب الصهيوني المحتل لفلسطين بات هو على خلاف كبير مع قيادته السياسية والعسكرية. نحن لا نقول بأن هناك معارك، كلهم مستوطنون، لا يوجد صهاينة أبرياء، لا يوجد مدنيون صهاينة في فلسطين المحتلة، ولكن الخلاف السياسي ما بين الأحزاب الصهيونية يتفاقم، الخلاف ما بين الحريدين وغير الحريدين بسبب هذه الحرب وهذه الجرائم الصهيونية ليس حظا بالفلسطينيين وإنما بسبب التكاليف التي يدفعها الجيش الصهيوني. أيضا هناك عوائل الأسرى الصهاينة أيضا لديها تحركات ضد نتنياهو. لذلك نعم في داخل القيادة الصهيونية هناك خلاف، ولكن يمنع الرقابة العسكرية وهذا ما يعلقون عليه، يسمح بالنشر. يعني أن الأخبار، كل الأخبار تنطلق من غرفة عمليات أمنية في الكيان الصهيوني. لذلك هناك أين الديمقراطية الإعلامية، أين حرية التعبير عن الرأي؟ هذا غير موجود في الكيان الصهيوني وفي كل دول العالم. كل دول العالم يمنع منعا باتا حرية التعبير والحرية الديمقراطية ولا ما هنالك. لذلك نعم داخل الكيان الصهيوني هناك خلاف ما بين المستوطنين وما بين القيادة وما الجيش، ما بين الخلاف ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. وهذا أيضا نحن نشهد عدم وصول الصهاينة إلى قلب فلسطين المحتلة. يعني ما عدنا نسمع بالهجرات الكبيرة، إنما بدأنا نسمع بالهجرات من داخل فلسطين إلى خارجها بالصهاينة. هذه عملية طوفان الأقصى. نعم في كل حالة الضحايا والخسائر المادية تعطي كلها شيئا فشيئا. يعني الصهاينة بدأوا يرحلوا وإن كانوا بأعداد قليلة، ولكن مجرد أن يفكروا، مجرد أن يغلق باب الوصول إلى فلسطين، هذا إنجاز عظيم للشعب الفلسطيني، هذا إنجاز عظيم لهذه المقاومة التي تقف نفسا ووجها لوجه ضد الجيش الصهيوني، أقوى جيش في المنطقة. نحن نقول هذا الكلام لأنه مدعوم من الولايات المتحدة مباشرة، الغرفة العمليات الأمريكية والتخطيط الأمريكي والإدارة الأمريكية. لذلك
شكرا دكتور قدرا على
هي في مرحلة متقدمة جدا.
نعم شكرا على هذا الحضور الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بارك الله بكم دكتورنا الفاضل، شكرا جزيلا
لكم، كل الشكر وكل السلام التحايا.
ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,927 شهيد، والإصابات 126,615 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,650 شهيد و 114,574 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 47 شهيدا و 388 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
وفي تصعيد جديد ضد جهود كسر الحصار عن قطاع غزة، مستمعين الكرام، اقتحمت بحرية العدو منتصف ليل الأحد الاثنين سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين. عن اقتحام بحرية العدو سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية واعتقال الناشطين والمتضامنين الدوليين الذين كانوا على متنها، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
أمس وأول أمس كان هنالك تحريض كبير جدا من قبل قوات العدو وحكومة العدو، كأن هذه السفينة القادمة هي ليست بقارب وليست عليه 12 متضامنا أجنبيا يحاولون أن يرفعوا صوتهم، إنما صورها الاحتلال وكأنها بارجة وحاملة طائرات. وحتى وصل الأمر مع وزير الحرب الصهيوني كاتس أنه بدأ يهتت واعتبر أن ذلك إنجاز كبير أن يتم اعتراضها على الرغم أنها بعيدة جدا عن سواحل قطاع غزة. على كل حال حصلت عملية الاقتحام، عملية الاقتحام بالسفينة واختطاف الركاب الذين عليها من قبل بحرية العدو وبالتحديد من شياطة 13 وهي وحدة سيئة الصيت. حاولت قوات العدو إظهار بأنهم تعاملوا بشكل جيد وبشكل لين مع طاقم السفينة ونشروا صور وهم طبعا يعني يعرضون الطعام على ركاب هذه السفينة، ونحن نعلم أن هذا الأمر حصل بعد أن رشت قوات العدو أيضا مادة بيضاء على ما يبدو أنها مثل غاز مسيل الدموع أو شيء مشابه لذلك. حتى الآن لم يعلنوا ما هي هذه المادة التي تم رشها على أفراد السفينة وظهرت في صور الفيديو. على كل حال السيناريو الآن قوات العدو تسيطر على السفينة، هنالك توقعات أن تصل إلى مدينة أسدود المحتل بعد ساعات بسبب أن عملية الإبحار بهذا القارب هي بطيئة جدا. قوات العدو وشرطة العدو قالت بأنها ستقوم بالتحقق من أسماء الموجودين على وهويات الموجودين على هذا القارب تحضيرا للتحقيق معهم. ايضا اعلن وزير الحرب الصهيوني كاتس بانه طلب من الجنود ان يعني يعرضوا عليهم اشرطه لما حصل في 7 اكتوبر، بمعنى اخر يريدون ان يجعلوهم يشاهدون صور اغلبها نفيت صحتها وفيديوهات كذلك مفبركه تحت تهديد بالسلاح. يعني بعد عمليه التحقيق من المتوقع حسب مصادر صهيونيه كثيره انه لن يتم اعتقالهم وانما سيتم ابعادهم الى دولهم، خاصه وان هنالك شخصيات تحمل جوازات سفر دبلوماسيه وبالتالي ستكون الاجراءات هي فقط عمليه ابعاد دون اعتقال. عرض من ان قوات العدو اعترضت السفينه او القارب في المياه الدوليه بعيدا عن قطاع غزه وعن الحدود الاقليميه او الحدود البحريه لقطاع غزه.
أشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. أحبتنا الأفاضل في غزة أيضا مستمعينا الكرام، وفي ظل حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال في القطاع تتعرض مراكز اللواء وخيام النازحين لهجمات متكررة، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. قد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال ومحو عائلات بأكملها من السجل المدني. إلى الزميل طلال أبو رحمة والتقرير التالي.
في مشهد يختزل مأساة غزة يروي حاج تفاصيل مجزرة إسرائيلية بحق عائلة اللوح شمال قطاع غزة، فيما أودى القصف الإسرائيلي بمدنيين عزل. مع كل مجزرة جديدة يتجدد السؤال، لماذا يستهدف العدو الإسرائيلي المدنيين؟ تساؤل لا يجد له جواباً يردده الناجون كل يوم وسط صمت العالم.
استهدف بس المدنيين، يعني مجزرة اللوح اللي هو مرت ابني وولادها واخوانها وابوها وامها هم يعني كانوا ضحية الجيش مش مستهدف المدنيين.
منذ لحظة القصف لم يعد له أحد سوى ذاكرة مزدحمة بالضحكات التي اختفت وصور عائلته التي صارت من الماضي، فيما يبحث الناجي الوحيد عن باقي حياة بلا حرب. تحت القصف والوجع ينهض الفلسطيني مجددا، يتمسك بالأمل والكرامة ويحيي من يشاركه الألم والموقف. تحية من غزة لليمن، القول الصادق في زمن الحرب والفعل الذي لا ينسى.
تحياتنا لليمن لأنه صمدت معنا ووقفت معنا، وبحييها وبحييها كل دولة اتفقت مع الشعب الفلسطيني، وإلهم كل التحية والسلام.
ما يجري في قطاع غزة ليس سوى كارثة إنسانية مستمرة تثبت أن استهداف المدنيين بات سياسة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم.
اختزلت عائلة كاملة إلى ذكرى بضربة واحدة وفي لحظة واحدة بقصف المنزل على رؤوس ساكنيه، مما لا يدع مجالا للشك أن العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين وبشكل متعمد.
تحية طيبة للزميل طلال أبو رحمة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات خلال اقتحامها لمناطق عدة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، بينهم سيدة وطفل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة فدوى سميح أبو جودة بعد تفتيش وتحطيم محتويات منزلها في مخيم العروب. وخلال اقتحام المخيم انتشرت قوات الاحتلال في حارتي الطيطي والجوابرة، دهمت عدة منازل حيث اعتقلت كل من مراد الطيطي والطفل الخليل محمد جوابرة والشاب محمد بدران جوابرة. وامتدت الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في الخليل إلى مدينة حلحول شمالا. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة الخضوري عروب البغوثي خلال اقتحام بلدة عبود شمال غرب رام الله. وفي القدس المحتلة صادرت قوات الاحتلال مركبة المواطن نصيف عرمان سعيد من بلدة حزمة أثناء مروره بحاجز عسكري قام على مدخل البلدة بحجة أنه أسير محرر، علما أن المركبة مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل في مجال النفيات. وفي جنين احتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين في حي الزهراء من مدينة جنين. وقالت مصادر محلية أن قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت الحي وداهمت عددا من المنازل للمواطنين وفتشتها، كما أوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور واحتجزت شابين. هذا ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم 140 على التوالي. وعن تطورات الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات والمصادرة بهدف الاستيطان، وفانا الزميل باسم صلاحي بالتقرير التالي.
تهيمن حكومة الظل الاستيطانية على مقررات النظام السياسي الصهيوني الرسمي بدعم من الحطامية المتطرفة، فيما يخص التعاطي مع الأرض العربية والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتقوم ميليشيات وعصابات المستوطنين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وطرد الفلسطينيين بالعنف والإرهاب منها لصالح التوسع الاستعماري بأشكاله المتعددة.
احنا بنحكي عن صفقة تاريخية 15,000 دونم كانت قطعوا منها ما وراء الجدار 8,000 دونم، صفقة صفقة تقريبا 7,000 دونم. 7,000 دونم ردوا اقتطعوا منها كمان 1,000 دونم اللي هي المنطقة الصناعية هاي اللي بيشتغلوا عليها حاليا.
وتضال مع حكومة الاستيطان في الضفة كل مقومات الوجود الفلسطيني، وبحسب الإحصاءات فإن 770,000 مستوطن في الضفة يسكنون في 180 مستوطنة و256 فرة استعمارية، منها 138 رعوية بات الآمر الناهي حتى داخل جيش الاحتلال فيما يتعلق بتنظيم الإرهاب ضد الفلسطينيين.
في العامين الأخيرين دولتين لليوم، الأولى في الأراضي المحتلة عام 48 تسمى إسرائيل، والثانية هي الدولة اليهودية أي هوشع في الضفة الغربية، والتي يحاول الاستيطان والمستوطنون بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية لتكريسها وترسيخها.
ويرجع مؤرخون التوحش الذي تمارسه دولة المستوطنين في الضفة إلى إحساسهم بالخطر بسقوط الأكاذيب المؤسسة بوجود حق يهودي حصرا في الضفة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى الملتقى في أمان.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليوم، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف الشرعي من الغزو الثقافي. محاضرنا الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع. هذا الغزو من ناحية الغرب، الآن كان سابقاً